بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صلوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا.
العبارة هكذا عندكم في الأصل هكذا.
حتى روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله.
كيف
إن رضيته
مضبوطة عندكم؟ وإلا إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما، يعني البائع يقول له هذا الكلام، يقول إذا الآن في خيار، فهذا الخيار يفترض أنه حق لي إما لأحد الطرفين في العقد أو لكليهما، فما معنى هنا الرد مع الدرهم؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل. إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما.
فيقول:
إن رضيته
أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما. قال هو الذي قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟
يعني الأطيبان عند العرب الطعام والنكاح الوطن، يقول أطيب أموالنا الطعام.
فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج الآية، وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. ويدخل في الباطل هنا أنواع المكاسب المحرمة، ابتداء من السرقة والرشا، وانتهاء بأنواع الحيل، وهي المعاملات المغلفة التي تأتي بصيغة شرعية ويراد بها التوصل إلى استحلال المحرم. فكل لون من هذه الألوان المحرمة في المكاسب هي داخلة فيه، سواء كان ذلك في باب المعاملات أو في غيره، مما يكون من قبيل الاختلاس أو يكون من قبيل السرقة المكشوفة التي لا مرية فيها، أو يكون من قبيل الرشوة، كل هذا من الحرام. ويدخل فيه إذا صح الحديث ما يؤخذ في مقابل الشفاعة، حيث جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن ذلك من أبواب الربا، يقول: أتوسط لك بمقابل تدفع لي 5000، وما أشبه هذا من المكوس، كله من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك ما يأخذه مما ذكره الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهذا صوره لا تتناهى، قد يكون بما يحصل من التبديل، قراضيس تبدونها، وتخفون كثيرا في مقابل الرشد. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون في مقابل. ويدخل فيه أيضا تصرفات بعض من ينتسب إلى الإسلام في بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام كانت على الشيوعية، يجتمع هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في مكان واحد، ويأتي الإنسان الذي لا يصلي الحي أو الذي مات يأتي وليه ويعطيهم صرة من النقود، يعطي كبيرهم، ثم يقول ضع عنه صلاته، ويقول ضع عني صلاتي في حياتي، فيقول وضعت عنك صلاتك في حياتك، ويعطيها للي بجانبه، ثم يقول ذاك وضعت عن فلان صلاته في حياته، ثم يعطيها اللي بجانبه حتى تدور، قد يكونون يبلغون 20 أو نحو هذا، تدور عليهم حتى تصل إلى الأول، ثم يقتسي يقسمها عليهم ويقولون اذهب قد وضعت عنك الصلاة، وإذا كان ميت قالوا قد وضعت عن صاحبكم الصلاة بهالطريقة. هذا موجود الآن، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك ما يأخذونه عليهم مما يبتدعونه لهم في الدين في طقوس كثيرة لا تنتهي في الجنائز بعد جمعة وبعد 40 وبعد كذا وبعد كذا، طقوس كثيرة جدا كل مرة يحضرون عندهم ويأخذون منهم أموال، إلى غير ذلك مما تعرفون مما يفعله شيوخ الرافضة أو الصوفية أو غير هؤلاء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم تفضل.
وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع.
إذا قرئ إلا أن تكون تجارة بالرفع، تكون كان هنا تامة بمعنى تكون يعني توجد، إلا أن تكون يعني إلا أن توجد أو تقع تجارة، وإذا كانت ناقصة نعم تكون إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون المعاملة مثلا تجارة، سير خبر لكان، نعم إلا أن تكون المعاملة أو المعاطات تجارة فلا حرج عليكم. يقول قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع، إذا كان ذلك من قبيل الاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن، يعني وهذا صحيح، لأن الاستثناء المتصل ما بعد إلا يكون نوعا مما قبلها قد أخرج منه بالاستثناء. تقول حضر الرجال إلا زيدا مثلا، فزيد من الرجال، لكن حينما يكون منقطعا يكون بمعنى لكن، ما يكون ما بعد إلا مما قبلها من جنس ما قبلها. فهنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هل التجارة عن التراضي من الأكل أموال الناس بالباطل؟ طبعا لا. إذن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، فالمعنى هكذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إن كان أخذ المال عن طريق التجارة طريق مباح فلا حرج، هذا المعنى استثناء منقطع.
كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله
لاحظ الآن لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا قلنا أن هذا استثناء منقطع، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا الحق، وما ورد في الأحاديث والنصوص الأخرى التي يقتل فيها الإنسان إذا عمل عملا معينا، هذا كله داخل في الحق. نعم والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما، هكذا الآية في الإسراء كذا. فالحاصل إن قوله إلا بالحق إذن لم تعد تلك النفس محرمة، فهذا استثناء منقطع، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لكن من قارف ما يوجب القتل قتل، هذا مثال عليها. كذلك لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى الآن هل هي من الآن الموت المنفي عن أهل النعيم أهل الجنة، هل هي منها الموتة الأولى؟ نحن سنموت في الدنيا، فالله يقول عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فهل الموتة الأولى هذه هي من مما يخرج من تلك الموتة؟ الجواب لا. فهذا استثناء منقطع بمعنى لكن، لا يذوقون في الجنة الموت لكن الموتة الأولى التي تكون في الدنيا قد ذاقوها. وهكذا قال مجاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد يعني هبة أو نحو ذلك. وفي قوله تبارك وتعالى هنا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أخذ منها العلماء رحمهم الله من غيرها من النصوص مسألة بيع المكره بغير حق. إنسان قد يكره على البيع بحق كالمحجور عليه مثلا، ولكن أحيانا يكون البيع فيه نوع إكراه بسعي البائع واختياره، لكنه مضطر، يسمونه بيع المضطر. مثل ماذا؟ مثل هؤلاء اللي يشترون سيارات من البنوك مثلا من أجل أن يحصل المال ويذهب ويبيعها، يشتريها بالأقساط بأغلى الثمن ويذهب ويبيعها بأقل من سعر النقد، وقلبه ينعصر ويشعر بالغبن. فهذه الطريقة لا يلجأ إليها الإنسان إلا إذا اضطر وما وجد مندوحة، فعندئذ يلجأ إلى هذا، خير له من تلك الحيل على الربا أو الربا الصريح. ففي مثل هذه الحال يقال، لكن مثل هذا يكره كثير من الفقهاء الشراء منه أصلا، لأنه من جنس بيع المضطر. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم باختياره ورضاه، ما يكون بإحراج ولا بين.
ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل.
الآن معنى هذا الكلام كلام ابن كثير أن لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يعمد أحدكم إلى نفسه فيقتلها قتلا حسيا أو معنويا، أخذا من عموم اللفظ. ولا تقتلوا أنفسكم فعل مضارع جاء منفيا بلا، فذاك يعم كل صنوف القتل، فحمله على أعم صوره ومعانيه، قتل الحسي والقتل المعنوي. يقول: أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم منه. ما ذكر أن يعمد الإنسان، لأن قضية واضحة، كأن يقتل نفسه بما يقتل عادة مما يؤكل، أو يقتل نفسه بسلاح أو نحو هذا، هذا واضح. وكذلك أيضا قتل النفس بترديتها بارتكاب مساخط الله عز وجل، فهذا إهلاك للنفس. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا المعنى الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله: لا تقتلوا أنفسكم. وإذا لاحظت قوله تبارك وتعالى قبله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض. وقد ذكرنا مرارا أن المجتمعين على ملة ودين ينزلون منزلة النفس الواحدة، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل: نعم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا تقتلون أنفسكم، ولا تخرجون فريقا من، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أن لا يخرج بعضكم بعضا. ثم أنتم، إلى أن قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. كذلك في قوله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم، لا يأكل بعضكم مال أخيه. فهنا: ولا تقتلوا أنفسكم، حملها كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله على أن المراد: لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، تنزيلا للنفوس منزلة النفس الواحدة. وهذا معنى صحيح، ويدخل فيه دخولا أوليا أن يعمد الإنسان إلى نفسه فيقتلها. نعم. ومن أهلك نفسه بالمعاصي والذنوب أو بالموت البطيء كما يقال، مثل الذي يدخن مثلا، أو يمكن يحتج عليه بالآية: ولا تقتلوا أنفسكم. كذلك في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تعرفون حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فالتهلكة بإلقاء النفس إلى التهلكة بالركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكما قال ابن عباس إنهم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إن قطعوا النفقة عن المجاهدين فإن ذلك يؤذن بتقوية العدو وظهوره عليهم فيأخذ ما في حوزتهم من الأموال، يأخذ ما في أيديهم ويهلك الحرث والنسل. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كل هذه المعاني داخلة فيها. فكذلك الإنسان الذي يفعل فعلا من شأنه أن يؤدي به إلى المخاطر من غير مسوخ شرعي، هذا يقال ألقى بنفسه إلى التهلكة. مثل الإنسان اللي يسرع في السيارة سرعة مفرطة، يمكن أن يحتج عليه بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أخذا من عموم اللفظ. نعم، فإن سبب النزول لا يحصر فيه معنى الآية، وإنما العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص من هذا الباب. فهذا كلام ابن كثير رحمه الله، وكلام ابن جرير أنها لا يقتل بعضكم بعضا.
إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود.
نعم، الآن هذا الاحتجاج من عمرو بن العاص رضي الله عنه أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ يقول ولا تقتلوا أنفسكم، صار المعنى الآن لا يعمد إلى نفسه فيرتكب فعلا من شأنه أن يودي بنفسه إلى الهلكة. وهذا لا يمنع من أن يقال أيضا دل القرآن على أن مثل هذا الاستعمال يراد به قتل نفوس الآخرين كما ذكرنا لكم في الآيات الأخرى. نعم، وكما في الآية التي قبلها، فكل واحد من هذه المعاني صحيح والله تعالى أعلم، فيكون المعنى هكذا ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يعمد الإنسان إلى نفسه فيعمل عملا من شأنه أن يودي بنفسه فيهلكها حسا أو معنى. وأيضا لا يقتل بعضكم بعضا، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، قد ذكرنا هذا مرارا بمناسبات متعددة.
وأورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم، ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا الآية.
نعم، الآن ومن يفعل ذلك اسم الإشارة للبعيد، فهل هو يعود إلى آخر مذكور لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن تكون تجارة عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم؟ ومن يفعل ذلك يعني قتل النفس، هكذا فهم بعض السلف رضي الله عنهم، وبعضهم أعاد ذلك إلى المذكورين نهاهم عن شيئين قال ومن يفعل ذلك، يأكل مال أخيه بالباطل أو يقتل نفسه أو يقتل الناس بغير حق فإنه فسوف نصليه نارا. ومن أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله من قال بأن ذلك يرجع إلى المذكورات قبله من الآية 19 وهي قوله تبارك وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، باعتبار أن الله عز وجل من أول السورة الأشياء التي نهى عنها ذكر معها الوعيد، ومن قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لم يذكر وعيدا إلى هذه الآية. قال ومن يفعل ذلك، يعني من المنهيات والمحرمات التي ذكرت إلى هذا الموضع، فسوف نصليه نارا. ومن أهل العلم وسع المعنى أكثر من هذا وقال ومن يفعل ذلك، يعني كل المنهيات السابقة من أول السورة. ولعل المتبادر من السياق الله تعالى أعلم أن ذلك يرجع إلى المذكور قبله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك فيكون هنا يرجع إلى القتل أو يرجع إلى أكل أموال الناس مع القتل، هذا أقرب في دلالة السياق الله تعالى أعلم. ويليه بعد ذلك قول ابن جرير ثم يأتي آخرا من قال بأنه يرجع إلى كل المنهيات ومن يفعل ذلك. والسبب في هذا هو أن الله ذكر الإشارة بالبعيد، ذكر إشارة دالة على البعيد ذلك، ما قال ومن يفعل هذا عدوانا وظلما، لو قال من يفعل هذا فهو القتل، من يفعل ذلك نعم كما قال الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من يفعل ذلك يعني من المذكورات قبله.
فسوف نصليه نارا الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر بعضا منها. روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال لكن أدري ما يوم الجمعة؟ لا يتطهر الرجل فيحش.
يعني كأن يبدو والله أعلم أن سلمان رضي الله تعالى عنه فهم عن السؤال من السؤال تدري ما يوم الجمعة، يعني لماذا سمي بهذا، لماذا قيل له يوم الجمعة؟ قال لأن الله جمع فيه خلق آدم. طبعا الأقوال معروفة في سبب تسمية الجمعة، لاجتماع الناس للخطبة والصلاة، أو لأن الله جمع فيه الخلق باعتبار أن الله عز وجل كان آخر يوم خلق فيه الخلق هو يوم الجمعة، ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، في آخر ساعة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، اجتماع الخلق هكذا. فالحاصل أن سلمان رضي الله عنه أجاب عن سبب التسمية وهو أن الله جمع فيه خلق آدم، هذا أحد الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم قال له ما عن هذا أسأل، يعني كأنه يقول له أنا أعرف هذا أو أنا لا أريد هذا. قال له نعم لكن أدري ما يوم الجمعة، يعني أنا أعرف هذا الكلام الذي ذكرته، أنا لا أريد هذا، ما أردت ذلك نعم، وإنما أسأل عن الفضل وما يكون للمكلف ما يعود عليه من الأجر ونحو ذلك، ما هو عن سبب التسمية. واضح؟ تأمل لفظ الرواية.
قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال لكن أدري ما يوم الجمعة؟ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة مجتنبت المقتلة.
نعم مجتنبت المقتلة، يمكن أن يكون المراد المقتلة يعني الكبائر التي تهلك صاحبها، الذنوب العظام التي توبق صاحبها أو تهلكه، كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، كما قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم المقصود به على الأرجح من أقوال المفسرين الصغائر، كبائر الإثم والفواحش، فيكون استثناء، يكون ذلك من قبيل الاستثناء المنقطع كما فهم منها ابن عباس رضي الله عنه. إلا اللمم، الذنوب الصغائر لا يتقصدها الإنسان ولا يصر عليها. والعلماء تكلموا كثيرا في معنى الكبيرة، ثبت هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم فمن قائل بأنه ما توعد الله عز وجل عليه بالنار أو العقوبة أو ما رتب عليه حد، له عقوبة معينة أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا من الكبائر. ومنهم من حصره بالسبع الموبقات، والأقرب الله أعلم أن ذلك لا ينحصر فيها، وإنما كل الذنوب العظام التي توعد الله عليها بالنار أو رتب عليها حدا أو نحو ذلك عقوبة في الدنيا أو في الآخرة فإنها من الكبائر. هذه هي الكبائر، هذا من أحسن ما قيل فيها. ذكر هذا جماعة كالحافظ بن حجر وأيضا صاحب الزواجر، والأقوال في هذا كثير. على كل حال، وخلافا لمن قال إلا اللمم، يعني أنه لربما ألم بشيء نادرا من هذه الكبائر والفواحش، هذه مشكلة، ليس هذا هو المراد. وسمعت أحد من يدرس التفسير يقول لطلابه، يقول لهم إلا اللمم يعني تزني مرة، أنا سمعته بنفسي، إلا اللمم مرة في العمر، يعني هذا من اللمم، إلا اللمم، إن ربك واسع مغفرة، فهذا خطأ. وإنما اللمم المقصود به الصغار لا يتقصدها الإنسان، لكن لابد لابد كل بني آدم خطأ فيتوب ولا فالإصرار. لذلك بعض العلماء يقول ما في كبائر وصغائر، كل الذنوب كبائر، تدري من عصيت، لا تنظر إلى صغر الذنب والمعصية وإنما انظر إلى عظمة. فبعض العلماء يقول ما في صغائر أصلا، كل الذنوب كبائر، وهذا الكلام فيه نظر. ومن المعاصي ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك، منه ما هو كبائر ومنه ما هو صغائر، لكن الإنسان لا يتقصد شيئا من ذلك ولا يصر على الصغيرة، فإن كثرة الصغائر كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم قوم نزلوا وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود إلى آخره. وكذلك الإصرار على الصغيرة كما قال أهل العلم صيرها كبيرة. يكفي هذا.